بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد اليوم 24 من شهر رمضان لعام 1437 من الهجرة. يقول الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يقول الله عز وجل لموسى منبها ومذكرا ما أعطاه من النعم وما أسدى إليه من النعم: إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك. والاصطفاء الاختيار، اصطفيتك أي اخترتك، اختاره الله عز وجل على الناس، جميع الناس، لا نعم أمته، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل لجميع الناس. اصطفيتك على الناس برسالتي، أي برسالتي، فهو رسول موسى عليه الصلاة والسلام، موسى ابن عمران، وهو أحد الرسل وأحد أولي العزم من الرسل الذي قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذكرهم الله عز وجل في موضعين. فهو رسول نبي كريم شريف عظيم، دعا إلى التوحيد ووقف في وجه الكفر والضلال وفي وجه الطاغية فرعون. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي من غير واسطة. فاصطفاه الله بالرسالة وبالكلام، وهذه منقبة وميزة عظيمة. إذن فخذ ما أتيتك، أي اعمل بما أعطيتك وكن من الشاكرين. لمن؟ لله عز وجل. إذا أعطيت النعم، ولذلك الإنسان كلما أعطي نعمة ف قام بشكرها فهذا دليل التوفيق. في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تقدم وما تأخر؟ شوف جواب النبي عليه الصلاة والسلام، جواب يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مقتضى الشكر أن أفعل ذلك، ليس مقتضى الشكر أن يتهاون، أعطاني أشكر. وإذا قال الله عز وجل لموسى: وكن من الشاكرين، فأمره أن يكون من الشاكرين، لأن بالشكر تزيد النعم وبالشكر تبقى النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وكن من الشاكرين، حينما يقول رجل لرجل مثلا: وكن من الشاكرين، أو اشكر الله عز وجل، أو اطلب العلم، أو اشتغل بالتجارة، من المعلوم يعني افعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا العمل. حينما أقول اطلب العلم معناه معروف، يعني اطلب العلم وهناك أسباب تؤدي إلى العلم. فحينما أقول قم بشكر الله عز وجل، أنت تذهب وتبحث عن الأسباب التي تقوي أو تؤدي إلى شكر الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس لم يقوم بهذه النعمة العظيمة التي تكلمنا عنها طبعا مرارا وتكرارا، الشكر تكلمنا عنه كثيرا، فلنستطيع أن نعيد ذلك، لكن نذكر أشياء ربما لم نذكرها. كثير من الناس لم يقوم بالشكر لأنهم لم يطبقوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يطبقوا الأسباب التي تؤدي إلى الشكر، سنذكرها الآن. والشكر حينما نقول وكن في الشاكرين، بلسانك وبجوارحك وبقلبك. ولذلك عرف الشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. بالقلب: وما بكم من نعمة فمن الله. باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. حديث النبي: يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وقد تكلمنا على ذلك. وكن من الشاكرين، منزل عظيمة، منزل عظيم، كما قال في الآية الماضية: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يقول الرازي ثناء عظيم على الصبر، حث على الصبر، يعني هذا الأمر والإرث وإهلاك العدو بماذا حدث؟ بالصبر. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. إذن حينما تريد أن تكون من الشاكرين لابد أن تبحث الأسباب التي تؤدي إلى الشكر، لأن هذه عبادة عظيمة خاصة، وآيات كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور. وخاصة أن إبليس وظيفته منع الناس من الشكر: لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأول ذلك أن يسأل العبد ربه ذلك. ولذلك في الحديث ذكرناه في الدروس الماضية، ماذا قال لمعاذ النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبك في الله، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا بد يعينك الله عز وجل، إذا ما عانك ما تقوم. وهذا الدليل، إذا لم يعن الله عز وجل العبد على الشكر وعلى الذكر وحسن العبادة لا يستطيع أن يقوم بهذه العبادة. وليس معنى ذلك حينما يتكلم الإنسان يقول: أنا مستغن بنفسي. ما حد يتكلم بلسانه، ولكن بفعله، فعل الرجل يدل أنه مستغن عن الله عز وجل، لا يسأل الله ولا يرجو الله ولا يتوكل على الله، فهذا دليل أنه مستغن عن الله عز وجل. فقال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفعلا هذه الأدعية الثلاث من حصلها حصل الدين. الذكر واضح، والشكر أن تقوم بعبادة الله وتشكرها، وحسن العبادة اللي هو الإخلاص، أن تقوم بها موافقة للشرع، وهو دعاء عظيم. وتكون من الشاكرين، تسأل الله عز وجل أن يعينك على شكر هذه العبادة، وخاصة حينما ترى الناس قليل من يتحدث. وقد قلت لكم فائدة من يذكرها: لا تجالس من لا يشكر الله. من يذكر؟ ذكرنا: احذر أن تجلس من لا يذكرك بالنعم، لأنه كما قال ابن القيم: لا تجالس من لا يرى النعمة. لماذا؟ لأنه لا يشكرها. لماذا بندر لا يشكرها؟ لا يراها نعمة. ذكرت لكم لا يراها نعمة. فهذا الإنسان بصحة وعافية ونعمة ونعم ما يعلم بها إلا الله، لكن كلامه: فلان أغنى رجل بالعالم، فلان أغنى رجل في العالم، فلان جاءته ملايين. فمثل هذا لا يجالس. لماذا؟ لأنه لا يقوم بشكر النعمة، لأنه لا يراها نعمة. ففعلا فالإنسان الذي لا يرى النعمة لا يمكن يقوم بشكرها، يقول: لست بنعمة، نسأل الله السلام. فأول سبب هو أن يسأل الله عز وجل ذلك، كما قال: ربنا لا تزغ قلوبنا. وقد قال السعدي رحمه الله: من أكثر الدعاء ووثق بربه فليبشر بالإجابة. السبب الثاني وهو أعظمها، وهو علاج نبوي، وهو أن ينظر إلى من هو أقل منه. هذا علاج نبوي ما بعده. وقد ذكرنا لكم حينما تريد أن تتكلم في الدرس الماضي، حينما تكلمنا عن ماذا؟ حينما تكلمنا عن قسوة القلب، وذكرنا أسباب قسوة القلب. دائما إذا صار العلاج بالكتاب والسنة لا يمكن يدخله خلل. حينما أقول علاج هذا مثلا، علاج الشكر أن تنظر لمن هو أقل منك، ما حد يستطيع يناقشك، لأنه من الوحي، وحي. وهذا ميزة العالم حينما يتكلم بالوحي، تجد أول موفق في كلامه، بالاستشارة موفق، تجد غالبا كلامه صحيح. لماذا؟ لأنه وحي. طيب ما السبب حتى نشكر؟ والله السبب عند النبي عليه الصلاة والسلام: لا نأخذ منك ولا من فلان، تجد كلامه كله صحيح. والله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فدائما عود نفسك أنك تستدل دائما بالكتاب والسنة. قالوا لك: ما أسباب الشكر؟ تقول: أسباب الشكر ولله الحمد موجودة بالقرآن والسنة، لسنا بحاجة لأحد، ولسنا بحاجة لفلان الغربي ولا فلان فلان وفلان، هذه موجودة، ولا أحد يستطيع أن يجد خلل فيها أو يناقش فيها. غير ذلك أنها 100% صواب، ليست 90%، 100%. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا من أعظم الأسباب. وهذا السبب سبحان الله فطري. حتى العوام اللي ما يحفظ الحديث وش يقول لك؟ تقول أخي روح شوف المرضى، صح؟ شوف المسجونين، شوف الفقراء. هو ربما ما يحفظ الحديث، فطرة معروفة. فكيف وكانت من الوحي، من الوحي. فلذلك تجد الإنسان الشاكر وغير الشاكر، غير الشاكر وجلسنا حنا بعض الأغنياء أو بعض الأغنياء، تجده يبصر من ويشاهد من هو أغنى منه. لأن دائما الغني مشاريع ما مشاريع، هو يراقب من ينافسه. الغني الفلاني مسك المشروع الفلاني، فتجد كأنه فقير مسكين. حتى أني جلست مع بعض الأغنياء أنك ترحمهم، يعني مودك جالس معه تحس أنه يحل ضايق، تحس أنه مظلوم، تحس أنه مهموم. هو من أغنى الناس نسأل الله السلام. لماذا؟ فقط يشاهد فلان الغني والغنيين أنهم مثلا ينافسونه وأخذوا المشروع الفلاني. هذا لو جالس الفقراء المساكين سبحان الله، الله منعه الخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حب المساكين. لهذا السبب، لأنه أخلص، ولأن حب المساكين والجلوس مع المساكين يؤدي إلى الشكر، وهي من أعظم المنازل. فهذا علاج نبوي. الأمر الثالث أن يعلم الإنسان أن النعم إذا شكرت بقيت، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا يسأل يوم القيامة ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. وكن من الشاكرين لله تبارك وتعالى، فإنك إذا شكرت الله أغناك وأعطاك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له من موسى، وكتبنا له في الألواح. والمراد بالألواح هنا كما قال ابن عباس ألواح التوراة. طبعا اختلف في عددها، واختلف ممن كانت، اختلف في شأنها، فقيل كيل من سدر الجنة، وقيل من زبرد أو من زمرد أو غيرها. ومثل هذه الأمور ما هي القاعدة؟ لا نلتفت إليها ولا نأكل أمرها إلى الله عز وجل، والمقصود العبرة والاتعاظ. ما دام أنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا شيء، لا نتحدث ونفوض الأمر إلى الله عز وجل. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. ما معنى من كل شيء إذا جاءتك هذه الآية؟ كل شيء ما يحتاجونه، ما يحتاجونه من أحكام في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح. وكتبنا له في الألواح. يقول ابن كثير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤيا ومنع منها. سأل الرؤيا موسى منع منها، فالله عز وجل أعطاه بالكتاب. موعظة وتفصيلا لكل شيء، هذا بيان كالبيان للجملة التي قدمتها من كل شيء. وذلك لأنه تعالى قسمه إلى ضربين، أحدهما موعظة والآخر تفصيلا لما يجب أن يعلم من الأحكام. فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله من الأمور التي توجب الرغبة في الطاعة والنفر عن المعصية، وذلك بذكر الوعد والوعيد ولما قرر ذلك أولا، أتبعه بشرح أقسام الأحكام وتفصيل، وتفصيلا لكل شيء. فذكر في هذا في ألواح التوراة ما يحتاجونه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح، ليكون ذلك موعظة لهم من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيبا وترهيبا. كما كتبنا له في تلك الألواح تفصيل كل شيء يتعلق بأمر هذه الرسالة. فخذها بقوة، أي بعزيمة ونية وصادقة وبجد وبمواظبة عليها. فخذها، الضمير يعود إلى الألواح. خذها بقوة، أي بجد وحزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخذها بقوة، وهذا في دليل على أن الإنسان ينبغي إذا طلب العلم أو بدأ بأمر من الأمور أن يأخذها بجد وقوة. ولا شك ولا يفرح إلا من أخذها بجد وقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا شك فرق بين إنسان يسأل في المجلس ويقول لا أدري، وبين إنسان يفتي ويعلم الناس. فرق كبير. فرق بين إنسان إذا جلس أمام الناس ما حد يستطيع ينكر، ما حد يستطيع ينكر، وإذا أنكر أرد عليه بالكتاب والسنة، وإنسان صالح لا يستطيع فعل ذلك. فرق بين إنسان يأخذ العلم بقوة وبنشاط وباستمرار ويعرف أنها نية ويعرف أنها عبادة جليلة عظيمة وقل ربي زدني علما، وإنسان يأتي للدروس ويطلب العلم كمنصب أو كفراغ أو تمضية حال، فرق عظيم. خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة بجد وعزم. والذي يقود إلى أخذ العلم بجد وعزم معرفتك أنك في عبادة، حينما ينقص هذا الأمر لا تأخذها بجد. الذي يجعلك أن تأخذها بجد أن تعرف كلمة شيخ الإسلام أن من طلب العلم لله كتب مع الصادقين، ليعلم ليتعلم ويعلم كتب مع الصادقين. الذي يجعلك أن تأخذ العلم وغيرها من عبادات الله بجد وعزم ومواظبة أن تعلم أنك في أعظم العبادات، وأنها اصطفاء، وأن الله عز وجل وفقك لهذا العمل الذي لا يستطيعه كثير من الناس. أعطوا قوة وأعطوا نجاح وأعطوا دكتوراه وأعطوا شهادات وأعطوا مال وأعطوا فراغ وأعطوا ذكاء، ومع ذلك ما يستطيعون أن يسيروا في هذا المجال. بل أناس لو طلب العلم أسبوع حصل علم عظيم لكن حرمها. فالإنسان الذي يطلب العلم ويأخذ دين الله بعزيمة ونية صادقة وجد ومواظبة، هذا من أعظم علامات التوفيق من الله عز وجل، لأن هذا الأمر ما يحصله إلا من أخذه بنية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأنت حينما ترى الناس وقد انعزلوا عن العلم وتركوا العلم وتوجهوا للأمور التافهات بل المكروهات بل المحرمات بل المحرمات، حينما تعرف ذلك بقلبك تواظب على طلب العلم، تعرف أن الله اصطفاك على هذا الباب، فتجتهد وتستحي أمام الله أن الله أعطاك العلم ومنعه غيرك فتكسل. فخذها بقوة بعزيمة، لا يكون الإنسان ضعيف، لا يكون الإنسان ضعيف. أري الله عز وجل منك الحفظ والصدق والعزيمة، واحذر كل الحذر أن تعتقد أن هذا العلم لا قيمة له، فإنك تحرم العلم ولا تستفيد والعياذ بالله. فمن يعتقد أن هذه الآيات وإنما هي أي آيات، وأن هذا القرآن إنما هي دروس عادية، أو أن التفسير دروس عادية، قد يحرم والعياذ بالله. إذا ما علم أن العز والشرف في هذا الأمر غالبا لا يوفق، حتى هذا الأمر حتى في الأمور الدنيوية اللي ما يأخذ بجد وعزم. فلو أن الإنسان يريد أن يشتغل بالتجارة وينام إلى الظهر وسفريات وفلان، اسأل أي تاجر الآن، تاجر ولله المثل الأعلى بالتجارة، تجده ما سافر ولا طلع ولا جاء ولا شيء. فكيف بطلب العلم اللي فيه منزلة عظيمة من أعلى المنازل، من أعلى المنازل. حتى ذهب بعض العلماء أن أفضل التطوعات طلب العلم لله عز وجل. وذكرنا لكم قاعدة أن العبادة وبالذات لما تكون عظيمة كطلب العلم في زمن يقل من يذكر الناس لله، ويقل طلب العلم، ويقل من يطلب العلم لله، تعظم لما تعظم، ذكرنا لكم. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نريد أن نعرف معنى الآية هذه، نظيره في القرآن من يعرف؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم فيتبعون أحسن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن في القرآن أي نعم حسن وأحسن، أي نعم في القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا كل ما عاقب، وفي القرآن العفو، خذ عفو، الآية واضحة جدا ما فيها إشكال، فيها قصاص وفيها عفو، هذا جائز وهذا أفضل، إذا أردت أن أخذ هذا لا بأس، والأفضل العفو، فيها صبر وانتصار جائز والصبر أفضل. وهذا معنى الآية على القول الصحيح، يأخذ بأحسنها أي يأخذ بأحسن مقتضى ذلك الأمر، ومثاله كما ذكرناه، وأمر قومك يأخذ بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، أي سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار، فتلك سنتي التي لا تتغير ولا تتبدل. هذا القول هو الراجح، لكن هناك أقوال أخرى في الآية. سأريكم دار الفاسقين، يقول ابن كثير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه، سأريك غدا ما يصير إلي حال من خالفني على وجه التهديد والوعيد لمن عصى وخالف أمره. طبعا قيل من الأقوال المراد بدار الفاسقين دار فرعون وهي مصر، كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم، وقيل المراد منازل عاد وثمود الذين هلكوا بسبب كفرهم، وقيل المراد بها أرض الشام التي كان يسكنها الجبارون، فإنهم لم يدخلوها إلا بعد 40 سنة. يقول ابن كثير: والذي نراه أن الرأي الأول أرجح، لأن الآية تحكي سنة من سنن الله في خلقه، وهذه السنة تتمثل أن كل دار تفسق عن أمر ربه تكون عاقبتها الذل والدمار. نعم. ثم قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نشرح الآية إجماليا ثم نتكلم عن الكبر. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي، أي سأمنع وأصد. شوف خطر الكبر، خطر التكبر. سأمنع عن آياتي، أي عن فهمها، عن فهمها. وسيأتي: الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يتكبرون على الإيمان، ويتكبرون على أنبياء الله، ويتكبرون على الخلق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سبحان الله، كل آية المتكبر لا يؤمن، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لفساد قلوبهم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، إن ظهر لهم سبيل الرشد لا يسلكونه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، وإن ظهر لهم طريق الهلاك اتبعوه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي بسبب تكذيبهم كذبت قلوبهم، وكانوا عنها غافلين، أي لا يعملون شيئا مما فيها ويتغافلون عن آيات الله في الكون. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، آية عظيمة. يخبر الله عز وجل أنه سيمنع ويصد عن فهم الآيات والحجج والأدلة التي تدل على عظمة الله، وتدل على شريعة الله، وتدل على أحكامه قلوب المتكبرين. من أعظم الآيات في خطر التكبر. ويا سبحان الله، فعلا متكبر غير محبوب مطلقا أبدا. سأصرف عن آياتي، يمنع، ما يستطيع يفهم، يرى من الآيات والزلازل والبراكين الآيات الكونية والآيات الشرعية، ويرى الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. المتكبر يمنع. كما تكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، عاقبهم بالجهل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في غير الأرض. قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر أبدا، المتكبر أقل الناس علما. قال بعض السلف: أكثر الناس علما المتواضع، كما أن أكثر الأراضي ماء المتواضعة النازلة، لما نزل تواضع رفعه الله بالعلم. وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. سأصرف عن آياتي، يمنع فهم الآيات. الآيات الشرعية تقرأ عليه الآيات، قصة موسى، قصة نوح، قصة فرعون، الآيات وغيرها يفهم. يقول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أمنعهم فهم القرآن. عقوبة. بعض الناس ما يهتم، ما يدري أنها عقوبة من الله عز وجل، لأن الذي حرم من فهم القرآن، إذا ماذا دخل في قلبك؟ وكيف تعرف؟ وكيف تعرف دينك؟ وكيف تعرف الإيمان؟ وكيف تقوى؟ العز كله عز بالقرآن. أمنعهم عن فهم القرآن. وليس المراد هذه الأمة، بل جميع الأمم، لكن سفيان يتكلم عن القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المعجزات، الكتب المنزلة، خلق السماوات والأرض لا يعتبرون بها، زلازل، براكين، المتكبر ما يعتبر أبدا عقوبة من الله عز وجل. إذن احذر التكبر، وإن كان على درجات التكبر كما سنتكلم، لكن المتكبر لفساد قلوبهم وغيرهم. ويجب أن نعلم، أن الكبر أحد أهم العوائق التي عانى منها الرسل والأنبياء والدعاة في دعوتهم، سنذكر الآن وإن كانت سبقت معنا، وأن أول عائق ما هو؟ الكبر. لأن المتكبر صاحب المال وصاحب المنصب ومتكبر يرى أن الناس ما يستحقون وهو فوق الناس. فهذا نوح يشكو إلى ربه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا قوم من؟ نوح. قوم صالح: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. موسى أعرض من؟ فرعون: وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الرسول عليه الصلاة والسلام عانى من ذلك: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير. بهذا يتضح خطورة الكبر وشدة تحذير نصوص الكتاب والسنة منه، وأنه ند للإيمان وقسيم له لا يجتمع معه في قلب واحد. إنما يؤمن، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والكبر بالعموم أمره خطير وكبيرة من الكبائر. أولا من صفات أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. هناك حديث آخر نبي أنه من أهل النار احتجت الجنة والنار، قالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، والحديث في الصحيحين. ثانيا لا يدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. عقوبة لهم يطأهم الناس يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. رابعا وهي أهمها: إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين في سورة النحل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. لقمان يحذر ابنه من الكبر، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير: ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال القرطبي معنى الآية: ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم. يقول ابن العربي: ولا تصعر خدك، أي لا تمله عنهم تكبرا، يريد أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أحدهم فأصغي إليه حتى يكمل حديثه، وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث لقارون لما تكبر؟ قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، العلم أوتوا العلم لله، هم يقولون هذا الكلام، وقال الذين أوتوا العلم لله، أما من يقول فلان ملياردير يا ليت عندي مثل ما عند فلان. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه ومن دون الله وما كان من المنتصرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. قال مسروق: كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. قال بعضهم: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. يقول محمد بن علي: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. قال مطرف: لأن أبيت نائما وأصبح نائما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قال الذهبي: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبت. قال أبو سليمان الداراني: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. وقال أبو بكر: لا يحقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقال الأحنف: ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه. وقال مالك بن دينار: كيف يتكبر من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك حامل عذرة. قال حاتم الأصم: أصل المصيبة ثلاثة أشياء: الكبر والحرص والحسد. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. قال عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهات. تعرفون أن التكبر على أنواع، أعظمها التكبر على الله وعلى الرسل، وهو الذي جاءت فيه الآيات: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والثاني الكبر على العباد، وهو أن يستحقر الناس. حينما سئل النبي ما الكبر قال: غمط الناس، لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس. فهذا هو الكبر، أن يحتقر الناس ويحتقرهم. وهذا كله يدل على فضل التواضع أو لا؟ نعم بلا شك. ولذلك جاء في الحديث كما أن المتكبر يرى نفسه أنه أرفع الناس، جاء في الحديث: ما تواضع أحد إلا رفعه. جاء في الحديث عند الترمذي: أقسم النبي على ثلاث، فقال: ثلاث أقسم عليهن، ذكر من ذلك: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، ما تواضع في العلم إلا رفعه الله، تواضع للعلم. والشافعي حينما سألوه يعني كان حريص على مشائخه وعلمائه وكذا، قالوا له: يعني ماذا تفعل ذلك؟ قال: عزتي أريد، هم يريدون كرامتي. وأصبح مجدد الأمة، والذين تكبروا نسوا، وبقي الشافعي مجدد الأمة. فتتكبر ما تعطى، سبحان الله، يمنع. آية عظيمة، ما في إنسان متكبر يعطى أبدا. كيف تتكبر على الإيمان وتتكبر على الآيات والمعجزات؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي.